بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. المفروض أن نبدأ اليوم بموضوع جديد بعد أن انتهينا من موضوع الذكر وما يراه أو يقوله بعض الناس اليوم في استهانتهم بالذكر وتساهلهم بهذا الأمر الذي نوه به كتاب الله عز وجل وبين لنا مدى خطورته. في آخر الدرس الماضي ختمنا هذا الموضوع بطائفة من المسائل يكثر السؤال عنها والحديث فيها، لكن فاتني أن أذكر مسألة هي الأخرى من المسائل التي يكثر الحديث عنها ويكثر الخلاف فيها، ولعلها لا أقول من المفيد بل من الضروري أن نذكرها ونبين وجه الحق فيها. هي مسألة ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد، هل هنالك من شائبة أو مما يمنع من أن يذكر الإنسان الذاكر ربه عز وجل بالاسم المفرد، يعني فيقول في مجلس ذكره الله الله الله؟ هذا يقال عنه اسم مفرد، لفظ الجلال هكذا فقط، اسم مفرد. نعم، هنالك في هذا العصر، من قبل هذا العصر أيضا، من يقول إن هذا الذكر غير جائز، لا يجوز أن يذكر الله عز وجل بصيغة الله يعني بالاسم المفرد. نعم، فهل هذا الكلام صحيح؟ يعني لا يجوز أن نذكر الله عز وجل بالاسم المفرد؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، أولا أصغينا السمع وبحثنا ونقبنا ونقبنا فلم نجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بحثوا في هذا الأمر وفرقوا بين أن يذكر الإنسان ربه بالاسم المفرد أو بجملة، كان يقول سبحان الله أو أستغفر الله أو لا إله إلا الله نهائيا. وأصغينا السمع إلى عصر التابعين فلم نجد في التابعين من أثار هذا الموضوع قط نهائيا. أصغينا السمع إلى عصر ما بعد التابعين كذلك، لم يبحث العلماء نهائيا في تفريق بين أن يذكر العبد ربه بالاسم المفرد أو بجملة ذات مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل نهائيا. لكن هذا الكلام ظهر فيما بعد، ولعل الشيخ ابن تيمية رحمه الله هو أول من فرق بين أن يذكر الإنسان ربه بالاسم المفرد أو أن يذكره بجملة خبرية يعني. فقال وقال من بعده بعض الناس أنه لا يجوز أن يذكر الله بالاسم المفرد، وإنما يكون الذكر بجملة، جملة يعني فعل فاعل أو مبتدأ خبر، كأن تقول أستغفر الله، أو أن تقول سبحان الله، أو أن تقول لا إله إلا الله، أو أن تقول الله لطيف، الله عليم، الله خبير، هكذا. طيب الآن نحن نريد أن نناقش هذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان. تعالوا نستوضح الفرق بين قولك ذكرت فلانا وبين قولك أخبرت عن فلان. نحن الآن عم نتحدث عن ذكرك لأي شخص. نعم، هنالك فرق كبير بين أن تذكر كائنا ما، سواء ربنا عز وجل أو مخلوق من المخلوقات، وبين أن تخبر عنه. ما الفرق بينهم؟ ذكرك له يعني أن تخطره على بالك، تخطره على بالك، لأنك كلمة ذكر بمعنى التذكر. تذكرت زيدا يعني أخطرته على بالك، فزيد هذا أصبح في ذهنك دون أن تحكم له بشيء أو عليه بشيء، دون أن يخطر في بالك أن زيد هذا عالم، زيد هذا جاهل، زيد هذا جميل، زيد هذا فقير، زيد هذا غني. هذا اسمه إخبار يتكون من جملة. إذا قلت أنا ذكرت فلانا، معنى ذلك أنك استحضرت شخصه في ذهنك. وإذا قلت أنا ذكرت الله يعني أنت استحضرت ربوبية الله، استحضرت ذات الله عز وجل في ذهنك. وإذا قلت أنا أخبرت عن فلان بشيء، أخبرت عنه بشيء، إن كان هذا فلان زيد من الناس شخص أو الباري عز وجل، فمعنى ذلك أنك استحضرت حكما من الأحكام بحقه. استحضرت حاجة فلان إلى المال، استحضرت غنى فلان، استحضرت علم فلان، استحضرت ذكاء فلان، استحضرت جمال فلان. شايف كيف؟ لا، هنا أنت أخبرت عنه، هناك أنت ماذا صنعت؟ تذكرته. فأنا عندما أقول أنا ذكرت الله، ما تكلمت النوب، يعني أنني ذكرت ذات الله عز وجل في كياني بدون أي حكم، ذكرت ذات الله في ذهني بعد أن كنت غافلا عنه. وإذا قلت لك أنا أخبرت عن الله عز وجل، يعني أخبرت عنه بحكم من الأحكام أسندته إليه. مثلا قلت الله عز وجل قادر، الله عليم، الله حكيم، أنا أستغفر الله، أنا أتوب إلى الله، أنا أسبح الله. هذا شو اسمه؟ اسمه إخبار عن الله بحكم، وطبعا بيدخل في ذكر، لأنه ما دام أنا أخبرت عن الله بحكم يعني ذكرت الله. واضح كيف؟ هل هذا الكلام واضح؟ إذا الباري عز وجل ماذا يقول لنا؟ واذكر ربك في نفسك. هل أمرك بأن تخبر عنه بحكم أم أمرك بأن تتذكره؟ مهم، أمرك بأن تتذكره. قال اذكر ربك في نفسك، تذكرك لله وذكرك ذكرك لله، أي أن تذكر ذاته بدون حتى بدون أن تحكم عليه أو له أو تخبر عنه بشيء. هلا مجرد أنك تقعد هيك في بيتك عندما تريد أن ترقد وأنت ماشي ذكرت الله عز وجل، بس أنت ذاكر ولا لا؟ فإذا أردت أن تترجم هذا التذكر الذي في فكرك تترجمه بلسانك، ماذا تقول؟ الله، تقول الله بس، ما بتأكد شيء ثاني. ليش؟ لأنك عم تترجم تذكرك، لا تترجم خبرا. أريد أن الكلام يكون واضح. أنت عندما ذكرت الله في نفسك تريد أن تتوج هذا التذكر في نفسك بلسانك، فماذا تقول؟ كيف بتعبر عن التذكر اللي دخل عقلك بحركة لسان؟ بأن تقول الله. فذكرك بلسانك الله هو ترجمان تذكرك له بقلبك أو بنفسك، مضبوط؟ لكن إذا قلت لك نعم ينبغي أن تخبر عن الله عز وجل بما هو أهل له، نعم لازم نحن نخبر عن مولانا وربنا بما هو يتصف به، ساعتها في ذكره أو في زيادة. نعم جل الله، ما ألطف الله، ما أكرم الله عز وجل، سبحان الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله، الله هو الخلاق، الله هو القادر على كل شيء، الله لطيف بما يشاء. هلا أنا ذكرته، بس كيف ذكرته؟ بإيش؟ بحكم، بإخبار. هذا الكلام واضح أيها الإخوة أظن. طيب إذن الذكر الذي أمر الله به عباده إنما أمر بالتذكر ولم يأمرنا بجملة خبرية. ما أمرنا لما بنذكره أن نحط ببالنا جملة خبرية، لكن شو أمرنا؟ نذكره، واذكر ربك في نفسك، أليس كذلك؟ وأريد أن أقول هنا شيئا في عند علماء اللغة العربية وعلماء المنطق، وفي عندهم شيئين، شيء اسمه التصور وشيء اسمه التصديق. لما أنت تدرك شيء من الأشياء، أي شيء، الإدراك يعني المعرفة، إذا أدركت شيئا مفردا هذا يسمى تصور، وإذا أدركت هذا الشيء وحكمت له بحكم ما، شو اسمه؟ تصديق. هلا أنا لما بتذكر الماء ببالي بس، ما بتذكر أنه بارد، سيال، ما له لون، كذا، لا، تذكرت الماء، تذكري للماء اسمه باللغة العربية شو؟ تطور، تطور. فإذا أسندت إليه حكما شو صار اسمه؟ تصديق. الشيء الذي يأمرنا به الله عز وجل عندما يقول واذكر ربك في نفسك فاذكروني أذكركم إلى آخره، إنما يأمرنا بالتصور. متصور يعني نتخيله؟ لا، ما حدا بيقدر يتخيله. يعني يأمرنا الله عز وجل بأن نتذكره، ما نغفل عنه، ما نغفل عنه بقطع النظر أن شو عم تحكم ليه، شو عم تخبر عنه بشيء، مو هذا هو المود. المطلوب أن لا تغفل عنه. أما وقت بدك تعرف بقى في باب العقيدة أنه واحد، هذا شيء ثاني. تعرف واحد لا شريك له، تعرف أنه قديم لا أول له، تعرف أنه دائم لا نهاية له، تعلم أنه ليس له شبيه ولا نظير. هذا في باب العقيدة بقى. هذا داخل في التصديقات اللي لازم تحطها بذهنك. هذا شيء. وقول الله عز وجل اذكروني شيء آخر. مو بالضرورة إذا ذكرته لازم تسند له حكم من الأحكام، تسند له حكم جيد ذكر وزيادة صار. لكن إذا لم تسند إليه أي شيء وأنت مؤمن بالله، من الأصل أنت مؤمن بأن الله واحد لا شريك له، قديم أبدي أزلي إلى آخره، وأنت بقى الآن عم تتذكره، ما لك غفلان عنه. طيب ما لك غفلان عنه بقلبك، لما بدك تترجم تذكرك له بلسانك ماذا تقول؟ الله الله الله. واضح كيف؟ هذا الكلام الذي قلناه جماعه أو خلاصته أو كل هذا التفصيل يلتقي بآية في كتاب الله عز وجل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. سؤال الباري، واذكر اسم، ما اسمه؟ الله. واذكر اسم ربك وتبتل، انقطع إليه، تبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ما قال ربنا واذكر الله، واذكر الله وأنت تعطيه حكما، اذكر خالقية الله، اذكر قدرة الله، اذكر وحدانية الله، اذكر. هذاك في باب العقيدة ندرس، لازم تعرف انه الله واحد، وتعرف ان الله قديم أزلي، وتعرف قدرته على كل شيء، وانه لا يشبهه شيء ولا يحتاج الى شيء. هذا في المعرفة. لكن ما يطالبك الله به ان لا تكون غافلا عنه. ومكان هذا الذكر في الواقع بالقلب، لكن اذا بدك توج ذكرك له بقلبك ماذا تصنع؟ تنطق لسانك بما تذكر به قلبك، تنطق لسانك بما تذكره قلبك. قلبك عم ينبض بتذكر الله، لسانك يقول الله الله، فلسانك يتجاوب مع قلبك وقلبك يتجاوب مع لسانك. وهذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، واذكر اسم ربك. واذكر ما قال واذكر ربك، قال واذكر اسم ربك مشان حتى الاشكال يزول، وتبتل اليه تبتيلا. طيب واحد شو حجتهم بقى هذول اخواننا اللي بيقولوا لا 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 ما بيجوز ان تذكر الله بلسان فرتم تكلم مثلا تقول الله الله لا ما طيب شو حجتكم يا اخواننا؟ قال لانه هلا شوف شوف الحجه اللي بيحكوها. هلا اذا كان واحد بيحب الثاني اسمه عدنان، شو رايك هو قاعد يقول يا عدنان يا عدنان يا عدنان يا عدنان يا عدنان، مقبوله مو مقبوله؟ وهذاك يا عدنان يعني اذا سمعوا قال طيب شو بدك شو بدك شو بدك قمت يا عدنان يا عدنان يا عدنان. هاي حجته. كم من فرق بين هذا المثال وبين حديثنا عن الله عز وجل. المطلوب بالنسبة للعبد تجاه ربه أن لا يكون غافلا عن الله، يعني أن يتذكر مولاه وخالقه، يتذكره ما يكون غافل عنه. مو ضروري هو أن يتذكره كل ساعة يعطي حكم، هي حفظه عقيدته موجودة معروفة. إذا سألته الباري عز وجل له شريك يقول لك لا ما له شريك، الباري عز وجل قديم ولا مؤمن، قديم لا أول له، معروفة. لكن الشيء الذي يطالبنا به الله عز وجل هو أن نكون على ذكر له، يعني أنه دائما قلبنا غير غافل عنه. هذا ما بيجي لا يلد في علاقة ما بين إنسان وإنسان آخر. إذا وعد حب الثاني إذا وعد حب الثاني المحبوب بيقول له دائما حطني بالك دائما دائما دائما، ما بيقول له هالكلام، ما بيقول له هالكلام. هنا شو بيستفيد يعني إذا هيك؟ لا، بين الناس ما في هذا الشيء، لكن الباري له حكمة في هذا. لما تكون دائما تذكره، ذكرك له يحجزك عن عصيانه، ذكرك له يحجزك عن أن لا تؤدي أوامره، ذكرك له يجعلك تتغلب على رعوناتك النفسية. هذا هي الفائدة. نعم. ثم أنت إذا جلست في بيتك أو تمددت على فراشك، شو المطلوب منا؟ المطلوب أن ترقد وأنت ذاكر، لا أنت غافل. لأنه هلأ نشوف لما أنت عم تسطع على التمام، تعرف هالنومة بدك تستيقظ منها ولا لا؟ كل ليلة لما نتمدد على فراشنا لازم تحط ببالك، ربما كانت هي آخر نومة، ما راح تستيقظ منها. عظيم. إذا ينبغي أن ترقد وأنت ذاكر. شو بك إذا قلنا هي غلط؟ هاي هلا اذا بدك وانت نايم بتقول الله واحد، الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى لا يحد مكان لك، هذا شيء ثاني ما بتقدر تنام به الحالي. اذا بتفكر وضعك هذا اسمه بحث، هذا اسمه بحث، عم تخبر عن الله بشيء، مو هذا المطلوب. مطلوب ان ترقد الله، واسم الله ينبض به قلبك، هذا هو المطلوب. إذا عرفنا أيها الإخوة أن ذكرك لله عز وجل يعني أن تتذكره، ذكرته أخبرت عنه بقدرته على بصفة من صفاته، هذا ذكر وعلم، ذكر وتجديد الاعتقاد، ممتاز. إذا ذكرته باسمه المفرد فهذا ترجمة لتذكرك له، لأنه لما تتذكره عم تتذكر ذاته، ما عم تعطي حكم، عم تتذكر ذاته. نعم. ولا يرد هذا المثل الذي يقولون أنه واحد بنادي ثاني يا عدنان، لأنه بالعادة لما أقول يا عدنان يعني بدي أطلب منه شغلة، تعال لعندي بدي حاكيك، بدي أقول لك روح جيب لي غلط وجيب. لكن هذا بين بالنسبة للعبد مع ربي غير وارد. المطلوب بس ما أنساه، المطلوب أن دائما أن أتذكره، هذا هو المطلوب. نعم. إذن اتضح أيها الأخوة، لكن ما ينبغي أن أقوله وهو شيء مؤلم جدا، أننا نعيش اليوم عصر تحكيم المزاج بدلا من تحكيم العقل والإدراك والنصوص والدلائل. اليوم طبعا إلا ما رحم ربك، نعم، نعيش عصر تحكيم المزاج. الأمزجة في كثير من الأحيان وبكثير للأفراد هي التي تتحكم، وهي التي تحكم. وإذا قلنا الأمزجة جمع مزاج، الأمزجة تدخل فيها العصبية، بيدخل فيها المصالح الذاتية، بيدخل فيها كل شيء ما عدا الإدراك العقلي وما عدا الإخلاص لوجه الله، كل هذا يدخل تحت قولنا مزاج وجمع الأمزجة. هذا هو الذي يمنعنا من أن نتلاقى على أمور واضحة مكشوفة. الآن وضعت لكم هذا الموضوع، وهذا موجود بإمكان أي واحد منا إذا أراد أن يرجع إلى المظان التي تتحدث بيقدر يرجع. لكن يا ترى انتهى الإشكال اللي بيقولوا أنه ما بيجوز أنك تذكر الباري عز وجل بالاسم المفرد؟ لو أنك ناقشته وسكتته هو بيسكت، ما عاد يقدر يناقش. لكن بيتم النهار الثاني بيقول ما بيجوز عنده. ليش؟ لأنه يستجيب لمزاجه، مزاجه هيك بيقلو، علاقاته العصبية ما هون وهون وهون هيك بيقلو، مصالحه الشخصية العاجلة هيك بتقلو. لذلك ما في أمل، ما في أمل إنك تيجي تلتقي أنت وياه على كلمة سواء. لكن إذا رجيت وجدت الإنسان الذي تحرر عن مزاجه وعن أسبقياته وعن عصبياته ووضع رضا الله نصب عينيه والتجأ إلى العلم، لأنه رضا الله بيقول له تروح تعلم معك بموجب ما يقتضي العلم، في هذه الحالة 5 دقائق تتفق أنت وياه ما في مشكلة. لكن هذا داؤنا الذي نعاني منه، مو بس في مسألة ذكر الله عز وجل، مشكلاتنا الآنية الحالية كلها بالنسبة لكثير من الناس تقودنا إليها الأمزجة، الأمزجة وليست ليس الذي يقودنا فيها التوجه إلى ما يرضي الله صافيا عن الشوائب ومن ثم العلم. لما بدي توجه إلى ما يرضي الله، الباري عز وجل الذي يروح، رجع إلى القرآن ورجع إلى السنة ورجع إلى ما قاله رسول الله ورجع إلى أجمع العلماء، هيك بيقول لي ربي برجع خلاص أدرك. قلت لكم رجعنا بحبشنا عصر الصحابي، لك ما حدا فرق بين ذكر الله بالاسم المفرد وبين الإخبار عن الله بحكم من الأحكام. عصر التابعين كذلك، عصر التابعين التابعين الله وكيلكم ما شفت، وإذا حدا شاف خلي يقول لي وأنا بحثت. والعلماء يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، لما ربي عز وجل قال أذكر ربك في نفسك، هذا كلمة أذكر يقولوا أنه مطلق مطلق، والقاعدة تقول يجري اللفظ المطلق على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه إلا بمخصص من قرآن مثله أو سنة. شايفين كيف؟ لما ربي قال أذكر ربك في نفسك، نعم، وذكر هذا المعنى كثير في القرآن. طيب قيدوا انه بجملة بخبر المفرد، ما قال اطلق. اذا اطلق الشارع حكما بكلمة مطلقة لا يجوز لك ان تقيدها من عندك، الاصل ان يبقى اللفظ المطلق على اطلاقه. لكن احكي الكلام مرة ومرتين وعشرة صاحب المزاج ما يسمع لك ابدا، مو بهالمساله، بكل المسائل، بكل المسائل. زيد من الناس يكون ذا صله برجل من اهل العلم والفضل ممن يستقيمون على صراط الله سبحانه وتعالى. هالانسان اللي يتعرف على هذا الرجل العالم بيقعد معه، طالما شاف نصائح هذا الرجل العالم عم تتماشى مع مزاجه، والله يا شيخي ما في مثلك ايسر، والله انك انت عالم جليل ما شاء الله، كان هاتي لك البوسان. طالما كانت نصائحه متفقه مع مزاجه، بس يجي يوم صار كلامه توجيهاته مخالفه لمزاجه، ما بتلاقي راسا غير سار عليه. شو هذا الشيخ؟ تغير هذا الشيخ، تبدل، نعم. لكن حرف تكون ما انحرف، لكن انت تتبع مزاجك، مفروض انه هذا الشيخ يتبعك كان الاول، يجعل من مزاجك استاذك، يجعل من مزاجك القائد تبعه. موجود هذا ولا لا؟ موجود، موجود في مجتمعاتنا، نعم. ما العلاج؟ العلاج هو أن نصفي قلوبنا من الشوائب، ونتحرر من الأمزجة، ونتحرر من المصالح الآنية المختلفة. وأن نتوجه إلى ما يرضي الله. شو اللي ربي عز وجل يرضى عنه نتبعه. طيب هذا هدفي وهذا هدفك اجتمعنا، هذا هدفك اللي اجتمعنا وتكون من اجتماعنا تيار. ربي عز وجل مطلع على أوضاعنا. نعم هذه حقيقة حقيقة. نعم والدي أخبرني بشيء لا يعني ينسى، أثناء حياتي في الثمانينات من القرن الماضي، وما في داعي أحكي أكثر من هيك، في الثمانينات في أوائل الثمانينات من القرن الماضي خطب خطبة جمعة، كان يخطب في مسجده في كثير من الأحيان، وانتهى وخرج من المسجد وإذا بشاب دون العشرين من السن، استوقف والدي في الطريق. والدي آنذاك كان يعني عمره تقريبا فوق حوالي 85 سنة. طيب استوقفه في الطريق قال له انت حكيت في الخطبة كذا كذا وكذا وكذا، ممكن تقصد انت كذا وما هذا اللي تقصده؟ تصور وهذا الشاب ربي على اساس انه هو من المتحمسين للاسلام، طلع فيه قال له لما وجدت من نشأك على هذه الطريق وملأ فكرك بهذا المزاج الأرعن بحيث يدعوك إلى أن تستوقف واحد من سني بوضعي، لما حصل هذا ربنا ابتلانا بهذه الفتن. مع السلامة يا ابني. هذا نموذج في منه كتير ولا ما في منه كتير؟ هذا هو. نعم لما بيكون في إخلاص لوجه الله ما بيصير. ولد هذا بهذا شكل سكران، ربي على السكر، ربي على أن يكون مزاجيا مما قال لك إلك وعب لا تغير ولا تبدل هذا كذا إلى آخره. خلي يكون إذا ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان نفس الشيء. إذا نحن الآن انتهينا من هذا الموضوع بهذه المسألة الهامة، وهي مسألة ذكر الله بالاسم المفرد. ذكر الله بالاسم المفرد ذكر نعم رائع قدسي مقبول بإذن الله إذا كان الهدف منه مرضاة الله عز وجل. لماذا؟ لأن كلمة الله التي يتفوه بها لسانك ترجمة نبضات قلبك، لما بيكون قلبك ينبض بذكر الله عز وجل. طيب وبدك تترجم نبضات قلبك بإيش بدك ترجم بلسانك؟ بهالكلمة الله الله الله. الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني أو الآخر. يقول بعض الناس اليوم إن الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي رسالة قومية، وهي تتضمن التوجه إلى ثورة عربية ضد السيطرة العجمية التي كانت في يعني حول الجزيرة العربية، سواء في بلاد العراق، الشام، مصر، هنا هناك. فمحمد عليه الصلاة والسلام كانت رسالته تعبيرا عما يجيش، هكذا يقولون، في صدور العرب من قفزة حضارية نعم كان العرب قد تهيأوا لها. ويفلسفون هذا الكلام بشكل، من الذين يقولون هذا الكلام؟ القوميون. العرب ملوا وسائموا من عبادة الأوثان والأصنام، وتهيئوا لقفزة حضارية جديدة، وتطلعوا إلى عهد حضاري جديد. لما جاشت بين جوانحهم هذه الرغبة، عادة لما فئة من الناس في مجتمع تتطلع إلى قفزة حضارية، تتمثل هذه القفزة في شخص بيكون هو أكثرهم ذكاء، أكثرهم ألقا فكريا، أكثرهم نشاطا، نعم، بيصير هو اللي تتجلى بنشاطه أفكار هؤلاء الجماعة، فبيظهر بقود بينقاد له وتتحقق هذه القفزة الحضارية. فقالوا أنه العرب كانوا في تلك الفترة التي ظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد سئموا عبادة الأوثان وملوا من الشرك وما إلى ذلك، صار بدهم بقى يعني قفزة حضارية جديدة، شيء جديد. فهذه الأفكار كانت تجيش بين جوانحهم. كان شخص محمد عليه الصلاة والسلام تجسيدا لهذه الثورة، تجسيد لهذه الثورة التي كانت تتحرك وتهتاج بين جوانح العرب. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ ويذكرون أدلة على هذا. مثلا شو بيقولوا؟ يقولوا شوفوا بالفترة اللي بعث فيها رسول الله نسمع كلمات هون كلها تعبر عن اشمئزازهم من الأوثان والأصنام وما إلى ذلك. مثل هذاك اللي كان يقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد زل من بالت عليه الثعالب. واحد عربي كان عمل الكلام، كيف هيك الكلام؟ هيك عن أصنام. قص بن سعد الإيادي لما كان بيتكلم عن الدلائل على وجود الله، نعم، غياب الشني بيحكي كمان كلام بدل على ثورة ضد الأصنام. فهذه المشاعر كانت تتجلى هنا وهنا وهناك. يعني إذا العرب كانوا متهيئين لقفزة حضارية، من الذي قادهم لهذه القفزة الحضارية؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هل هذا الكلام صحيح؟ نحن نناقش هذا الكلام أيها الإخوة بالطريقة ذاتها التي ناقشنا بها الأطروحات السابقة. نعم، قبل كل شيء هذا الدليل اللي عم يحكوه شو هو؟ انه بإبان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت دلائل التبرم بعبادة الأوثان. فلان هيك حكى، قسم بن سعد الأيادي هيك حكى، رياب الشني هيك حكى، كذا. إذا الناس ملت عبادة الأوثان، قالوا طيب تعالوا ندرس تاريخ دخول الأصنام إلى مكة. كيف؟ هلا قبل 400 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في بمكة ولا صنم أبدا. قبل بعثته ب300 وكسور ذهب رجل من العرب إلى بلاد الشام اسمه عمرو بن لحي الخزاعي. راح لبلاد الشام. تعرفوا بلاد الشام كانت مستعمرة رومانية، والإمبراطورية الرومانية كانوا وثنيين، كانوا بيعبدوا الأصنام. شاف في هيك تماثيل من حجار عم يعبدوها، قال له شو هذول؟ قالوا له هذه آلهة، هي نستمطرها فتمطرنا، ونستغيثها فتغيثنا وتفيدنا، كذا. هو ما بيعرف انه طيب اعطوني شيء واحد. فاعطوا صنم من هذه الاصنام، لفوا وحملوا وجاء به إلى الجزيرة العربية إلى مكة. نعم. قالوا له لك شو هاد؟ لا ما كان حدا بيعرف عبادة الأصنام منه. قال لهم هذا عند الرومان، بتعرفوا الحضارة الرومانية منين جاء أخذين هالقوة، منين أخذين هالغنى، كله بسبب هذا، هذه آلهة ترى، وهي إذا استمطروا بها تمطرهم، إذا استغاثوا بها تغيثهم، إذا استنصروا بها تنصرهم. حطوا قدام الكعبة، بعدين صاروا بقى ينحتوا مثل حكايته، كل سنة سنتين يزيد واحد، كل سنة سنتين يزيد اثنين، ثلاثة اثنين، ثلاثة اثنين، ثلاثة. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدد الأصنام حول الكعبة قديش؟ 360 صنم، عدد أيام السنة. بقى كان التوجه إلى عبادة الأصنام عم يقل ولا عم يزداد؟ عم يزداد. لما حانت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت عبادة الأصنام في الأوج. قال إذا كان طيب هاي الشاعر قال أرب يبول الثعلبان برأسي، قال لك هدول بقايا من عهد التوحيد، بقايا بقايا. لو رجعنا لقبل 50 سنة الخار لرأينا بدل 10-20، ولو رجعنا لقبل 100 سنة لرأينا بدل 20-100، ولو رجعنا لقبل مرة لوجدنا 300-400. فهدول مثل ايش؟ مثل بقايا بصيص من النار بين الرماد. كان نار عم تشتعل، انطفت هذه النار وراحت انطفت، هي هلا بصة هون بصة هون بصة هون تحت الرماد. هذا الكلام سنتابعه إن شاء الله في الدرس القادم مع بيان الدلائل العلمية الفكرية الدقيقة إن شاء الله تعالى. وأرجو أن لا نكون ممن استعبدتهم الأمزجة، متى ما تحررنا من الأمزجة كل شيء بيتحقق بحمد الله والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نتوسل إليك بكلماتك التامات كلها، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأسمائك الحسنى، ونسألك بصفاتك الأثنى، ونسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحبه لك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. اغفر لنا ذنوبنا كلها يا ربي، دقها وجلها يا ذا الجلال، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيما عشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارفع بأسك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكلئ اللهم بلدنا المبارك هذا بعين عنايتك وأتم رعايتك، طاهره يا رب من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأن بلدنا المبارك بلد الأمن والأمان، بلد الأمن والإيمان، فنسألك اللهم أن تحقق بشارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا، وأن ترينا ما يزيدنا إيمانا به، وأن ترينا ما تزيدنا ثقة برحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح الراعي والرعية، نسألك باسمك الأعظم أن تصلح الراعي والرعية، نسألك باسمك الأعظم أن تصلح الراعي والرعية، وأن لا تدع لباغ ولا لطاغ ولا لمارق سلطانا علينا بشكل من الأشكال. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.